أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. وصل بنا الكلام أيها الأعزاء الأفاضل في كتاب الطهارة إلى المبحث السادس والأخير في كتاب الطهارة. هذا المبحث السادس أيها الأعزاء هو آخر مبحث من مباحث كتاب الطهارة، وفيه فصول. الفصل الأول في الأعيان النجسة. دائما إحنا يعني نتعلم هذا الأمر من في مرحلة الموجز، أن النجاسات 10 والمطهرات 12، بس مو على نحو الاتفاق، يعني مسألة فيها نوع من الخلاف. النجاسات 10 والمطهرات 12. زين، إحنا في مرحلة ذكر النجاسات. قال الفصل الأول في الأعيان النجسة وهي 10، الأول والثاني البول والغائط. ليش جمعهن؟ هاي العبارة مرة علينا سابقا وإحنا مبينين. دائما إذا اتحد الحكم يجمع المواضيع مالته، فبالرغم من أن موضوع البول يختلف عن موضوع الغائط، لكن حكمهن واحد، نفس الحكم، فيجمعهن. وهاي مو بس هنا أنا مرت، بنواقض الوضوء هم مرت علينا إذا تتذكرون أعزائي. هم من يجي على مثل هاي القضية يجمع بيه، يقول نواقض الوضوء البول والغائط. تمام؟ زين. طبعا مر عليكم صفحة 48 بالفصل الخامس نواقض الوضوء، قال الأول والثاني وذكر البول والغائط. ليش عد جمعهن نقطتين ويجمعهن هيك شيء؟ هاي قلنا لأنه لوحدة الحكم بينهما. زين، عندكم مثلا بالمفطرات هماتين، من يجي عدد المفطرات 10 يجمع الأول والثاني، شي يقول الأكل والشرب، مع أنه الأكل غير الشرب أعزائي، لكن يجمع بيناتهم. ليش؟ لأنه الحكم واحد. أيضا سيأتيكم أيها الأحباء لمن يجعل الحيوانات أجلكم الله النجسة، السادس والسابع بالنجاسات هم يجمع بيناتها. شي يقول؟ يقول الكلب والخنزير، يجمع بين النقطتين. جمعه لهاتين النقطتين في مثل هذه الموارد بسبب اتحاد الحكم وإن اختلف الموضوع. زين، قال المصنف البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة. الحيوان الذي له نفس سائلة، سيأتيكم تفصيل هذا الأمر في كتاب الذباحة، بكتاب الذباحة رحنا نتحدث عن الحيوان الذي له نفس سائل، بحيث إذا ذبح تشخب أوداجه دما بقوة، يعني يدفع ينفر الدم ماله، سواء كان من الطيور العصفور والنعامة، أم كان من المواشي البقر والخروف وإلى آخره. هذا يسموه له نفس سائلة. بينما إذا ذبحنا السمكة أو مثلا الزواحف السحلية غيرها، حتى لو كانت سحلية كبيرة أفرض تمساح، الدم مالها يترشح، ينزل بترشح، ما ينزل بدفع وقوة. فهذا فرق بين الاثنين أعزائي، ليس له نفس سائلة. يعني العصفور شقد دوته له نفس سائلة، بينما التمساح شكبراته ليس له نفس سائلة. أو سمكة كبيرة حوت، خلنا نفترض واحد يذبح لحوت ما عدها أوردة وشرايين مثل بقية الحيوانات وتنفر الدم مالها، مو ما عدها بس مو مثل هاي الهيئة، تختلف هيئتها، فالدم يترشح ينزل متقاطر. هذا قلنا بكتاب الأطعمة والأشربة هم هناك مبين. فإذا البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل. هسه الإنسان أحد مصادق هذا التعريف، من الحيوانات له نفس سائلة ومحرم الأكل. كل بول وغائط يصدر من هذه الأشياء يعتبر نجس. إذن هسه ما عندنا فرق أعزائي بين بول القطة اللي هي مو نجسة العين وبين بول الكلب اللي هو نجس العين، صح ولا لا؟ لأن لا القطة تؤكل ولا الكلب يؤكل، لكن ترى القطة طاهرة العين أحبائي، بس ما تؤكل. قال بالأصل، هاي دي الصفات، بالأصل الأصل الأسد لا يؤكل، القط لا يؤكل، أو بالعارض، خلينا نكتب عليها فرع ألف بالأصل وفرع باء بالعارض. بالأصل بعد ما بين، لأن هو مبين الأسد والنمر والقرد والدب والفيل وغيرهن، ذن كلهن حيوانات لا تؤكل بالأصل، وكو حيوانات لا بالأصل تؤكل، لكن بسبب عارض من العوارض حرم أكلها. مثل من؟ قال مثل الحيوان الجلال، كالحيوان الجلال، وسيأتيكم توضيح الحيوان الجلال بالجزء الثالث من كتاب الحيوانات، يعني الذباحة والأطعمة والأشربة وغيرها. المسألة 889، صفحة 295، صفحة 295، طبعا بالجزء الثالث. اي احسنتم، كنتوا تكتبون المصادر احبائي اعزائي. هناك عرفة، قال شوفوا العبارة بالجزء الثالث، تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل بأمور. الأمر الأول الجلل. شنو الجلل؟ هو منطيكم تعريفه، وهو أن يتغذى الحيوان بعذرة الإنسان بحيث يصدق عرفا أنها غذاءه. هذا تعريف الحيوان الجلال بالجزء الثالث، مسألة 889، صفحة 295. أنا بحسب نسختي أتحدث، كنت ترجعوا لها وتوثقون هاي، أو ينطيكم بعد تفاصيله. زين، والموطوء، الحيوان الموطوء، حيوان محلل الأكل، لكن بسبب أنه موطوء من قبل الإنسان في قبله أو دبره فإنه يعتبر الآن يحرم أكله. ما نقول نجس، مو نجس، لكن يحرم أكله. فإذا مثلا وطأ رجل شاة أو بقرة أو هاي يحرم أكلها بعد، فهاي موطوءة الإنسان أيضا بالجزء الثالث، بس تقلبون صفحة أخرى، صفحة 296. الأمر الثاني مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل اللي هو أن يكون موطوعا، تمام؟ زين. قال أما محلل الأكل، هسه هذا افتهمنا بول وغائط الحيوان المحرم بالأصل أو محرم بالعارض يعتبر نجس، انتهينا من هنا اخترع السطر. زين، الحيوان المحلل، وأما المحلل الأكل مثل الأبقار، الأنعام كلها، ليش الأبقار؟ فبوله وخرأه طاهران. البول مال هذه الحيوانات طاهر، والغائط ماله طاهر، الخرء هو عبر عنه. وهذا أيضا أيها الأعزاء ذكره المصنف حفظه الله في الجزء الثالث، مسألة 903، بمسألة 903 اللي هو عبر عنها لا تحل أبوال ما لا يؤكل لحمه، بل وما يؤكل لحمه أيضا حتى الإبل على الأحوط. نعم، لا بأس بشرب الأبوال الأنعام الثلاثة للتداوي إلى آخر المسألة. مسألة تناولها هاي مو هنا مو يمنا، بس المهم هي طاهرة. زين، طيب. وكذا خرء ما ليس له نفس سائلة. هسه انتهينا من الحيوانات التي لها نفس سائلة، والحيوان الذي ليس له نفس سائلة، هاي أتمنى تشجروها المسألة. الحيوان يقسم إلى قسمين، تكتبون مسألة بول وغائط الحيوان وتقسمون الحيوان إلى قسمين، له نفس سائلة وليس له نفس سائلة. الذي له نفس سائلة تقسموه إلى قسمين، محرم بالأصل ومحرم بالعارض، وكل شيء تذكرون عليه فد مثال مثالين من اللي أنا قلت لكم إياه أو أنتوا تذكرون أمثلتكم. والقسم الآخر ما لا نفس له سائلة، مثل الزواحف قلنا، والأسماك والحشرات وغيره. ما ليس له نفس سائلة من محرم الأكل أيضا يعتبر شنو؟ يعتبر طاهر، لأن هاي قال وكذا، اليمن تعطفوها وكذا، وكذا طاهر. فبول كل حيوان ليس له نفس سائلة طاهر، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا عد ذا لحم عرفا، إذا من ذوات اللحم فالأحوط وجوبا الاجتناب عن بوله. زين، ننتقل إلى المسألة 390. بول الطير وذرقه طاهران، الطيور، وإن كان غير مأكول اللحم، مثلا الغراب ما يؤكل اللحم، شنو حكم البول ماله والذرق ماله؟ طاهران. طبعا ماكو هو بول إليه، يعني بالغالب أحبائي ما عنده بول وحد يختلف عن الغائط. الطائر بالغالب الطيور ذات مخرج واحد، إلا الخفاش على ما أعرف، إلا الخفاش بوله من جهة وذرقه من جهة أخرى، وإلا بقية الطيور كلها مذرقها واحد.
هسه هسه هذا مو استقراء تام، بس خلينا نقول استقراء بالنسبة معتاد بيها. زين، قال المصنف: بول الطير وذرقه طاهران، وإن كان غير مأكول اللحم كالخفاش ونحوه. مسألة 391. ما يشك في أنه له نفس سائلة، شنو حكمه؟ ما أدري أنا هسه هذا بول حيوان قدامي إجا تبول على ثوبي، وما أدري هذا الحيوان من ذوات النفس السائلة لولا، واضح؟ أو لقيت بول، اشتميت ريحة بول من حيوان على ثوبي، عفت ثوبي بالأرض في بستان في غابة في كذا، وجيت لقيت عليه بول، ما أدري هذا البول من حيوان له نفس سائلة ولا لا، محرم الأكل ولا لا. قال: ما يشك في أن له نفس سائلة، محكوم بطهارة خرئه، طهر. ليش؟ أصالة الطهارة. بين قوسين هاي العبارة: ويحتاط بالاجتناب عن بوله كما تقدم أعلاه، اللي هو الأحوط، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا عد ذا لحم عرفا. البول عندنا احتياط وجوبي به، أما الخر لا، فنحكم بطهارته. وأما ما يشك في أنه محلل الأكل أو محرمه، فيحكم بطهارة بوله وخرئه من الحيوانات. هواي حيوانات بالغابات في أفريقيا وغيرها، الحيوان اللي أمامي الآن هذا مما يحل أكله لو مما يحرم أكله؟ ما أدري. الجواب أن بوله وخرئه طاهران، يحكم بالطهارة. زين، تمام. ننتقل إلى الثالث من النجاسات العشرة. الثالث: المني. من كل حيوان له نفس سائلة، المني من كل حيوان له نفس سائلة. بعد بينا شنو النفس السائلة. وإن حل أكله لحمه حتى لو حلال، يعني المني مال الخروف مال العجل، خو هذا من الحيوانات يحل أكلهن، لكن المني مالهن ما يجوز أكله. المني من كل حيوان له نفس سائلة، وإن حل أكل لحمه على الأحوط لزوما. هاي خلوها بين قوسين: وإن حل أكل لحمه على الأحوط لزوما، لأن نجاسته مبني على الاحتياط اللزوم. وكذلك السائل الخارج من المرأة الموجب لجنابتها على ما مر في كتاب الطهارة بصفحة 54 أعزائي، صفحة 54 تحدثنا عن المرأة، قال: وأما المرأة فهي وإن لم يكن لها مني بالمعنى المعروف، إلا أن السائل الخارج من قبولها بشهوة بحيث يصدق معه الإنزال، وهو ما لا يحصل عادة إلا مع شدة التهيج الجسمي بحكم المني، بحكم المني، تمام، اللي هو مذكور هنا. زين، قال، نرجع لمسألتنا: وكذلك السائل الخارج من المرأة الموجب لجنابتها على ما مر. وأما مني ما ليس له نفي السائل، خلنا نفترض مني الأسماك، شنو حكم مني الأسماك؟ مني الأسماك لا يجب الاجتناب عنه، يحكم بطهارته. فإذن أعزائي، الحيوان الذي يحل أكل لحمه الأحوط وجوبا الاجتناب عن منيه، وكذلك الاحتياط الوجوبي في الاجتناب والحكم بنجاسة مني المرأة مبني على الاحتياط الوجوبي. ننتقل للرابع من النجاسات، ميتة الإنسان. الإنسان ميتته نجسة، زين، بس الإنسان أطف عليها، وكل حيوان ذي نفس سائلة، البقر، الأنعام، وإن كان محلل الأكل، طبعا مو بس الأنعام الثلاثة، حتى الغزال وغيرها وحيوانات البار والأهلية، وكل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان محلل الأكل، حتى لو كان محلل الأكل، قلنا مثل البقر والشاة والغزال وغيرها، وكذا أجزاؤها، أجزاء الميتة المبانة، لا أجزاء مو الميتة، أجزاء تلك الحيوانات المبانة، حتى لو ما ميت الحيوان، قطعنا رجل النعجة إذا دستها مع وجود الرطوبة المسرية نجسة لو لا؟ نعم، قطعة مبانة من الحي ومن الميت نفس الكلام، وإن كانت صغارا. ويستثنى منها من ميتة النجسة ميتة الإنسان الشهيد، ومن الشهيد أولا، ومن اغتسل لإجراء الحد عليه. الشهيد أعزائي طاهر، ومن اغتسل لإجراء الحد عليه، الحد محدود من قبل الشرع المقدس، مثل إذا إنسان قتل القاتل متعمدا فيقتل، هذا يقام عليه الحد بأمر الحاكم الشرعي، أو القصاص، القصاص بحسب اجتهاد الفقيه. فإذا شخص اغتسل لأجر حتى يقام عليه الحد، حد القتل مثل المرتد، فهذا بعد ميتته تعتبر طاهر لأنه اغتسل قبلها. أو مثلا كما سيأتيكم، من شتم النبي صلى الله عليه وآله حده القتل، سيأتيكم هذا في كتاب الشرائع، سيأتي في كتاب الشرائع أيها الأعزاء. فهذا شنو حكمه؟ هذا حكمه أيضا يقتل. وهكذا، فإذا هذول الثلاث أفراد ميتتهم مو نجسة، الأول لأنه شهيد، والثاني والثالث لأنهم اغتسلوا قبل إقامة الحد عليهم، الحد أو القصاص. تمام، زين. طبعا مر علينا سابقا في كتاب مسألة 282 صفحة 93 من كتاب الطهارة، إنه يجب تغسيل كل مسلم ومن بحكمه حتى المخالف عدا صنفين. من هم ذول الصنفين؟ قال الشهيد المقتول في المعركة وسولف عنه تفاصيل، والثاني من وجب قتله برجم أو قصاص. تمام، نعيدها، مسألة 282 صفحة 93. فهنا ضيفوها تتم أحبائي لهذه القضية. بلي، ننتقل بالي. ننتقل للمسألة 392. الأجزاء المقطوعة من الحي بمنزلة الميتة. الأجزاء المقطوعة من الحي بمنزلة الميتة. هسه أشرنا بالنقطة الرابعة، وكذا أجزاؤه المبانة منها، منها يعني من الميتة، أجزاؤها أجزاء الميتة المبانة، كلمة المبانة المقطوعة. زين، فهسه هنا أنا رح يتحدث عن من؟ عن الأجزاء المقطوعة ولكن مو من الميتة، من الحي. يعني أني إذا انقطع إصبعي، طبعا هو يسوون عمليات ويقطعون أجزاء من الإنسان، يبتروا لرجله، يشيلوا لإيده، صح ولا لا؟ فهذا الناس تسأل عن حكمه شنو. زين، فالأجزاء أعزائي، أجزاء الميتة وأجزاء يعني الأجزاء المبانة من الميت والأجزاء المبانة من الحي على حد سواء، نيناتهن يحكم بنجاستهن. قال الأجزاء المقطوعة من الحي بمنزلة الميت. هذا أعزائي تقدم الكلام عنه أيضا في مسألة 800، أو سيأتي الكلام عنه في مسألة 807 بالجزء الثالث. الجزء الثالث صفحة أنا عندي بحسب كتابي صفحة 267. زين، هناك أيضا تحدث عن القطعة لو بانت آلة الصيد قطعة من الحيوان إلى تفاصيل، فراجعوا أعزائي. ويستثنى من ذلك ما ينفصل من الأجزاء الصغار كالثالول والبثور. أكو واحد يتقشر مثلا من جلده أو من شعره، فروة راسه يسموها قشرة احنا عندنا بلغة أهل العراق. أو مثلا أكو بعض الشفايف هم تتفتت منها أجزاء، وما يعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء لما يطيب، حباية عدة كبيرة ويقشر من عدها، وقشور الجرب ونحوه المتصل بما ينفصل من شعره وما ينفصل بالحك ونحوه من الجسم، فهذا كل أعزاء طاهر. طبعا بما فيها الأظافر والأظافر الإنسان والحيوان والقرون والشعر وغيره كله طاهر إذا فصل من الحي، كل هذا يعتبر طاهر. تمام، ننتقل للمسألة 393. أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة، هاي أيضا طاهرة. أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة طاهرة، وهي الصوف رقموهن أولا، والشعر ثانيا، والوبر ثالثا. الوبر مال الإبل، شعر الإبل، والشعر هذا للأبقار والماعز، والعظم لا تحله، يعني ما فيه، لا تحله الحياة، ما بي عروق وما أدري إيش، والقرن 5، والمنقار 6، والظفر 7، والمخلب 8، والريش 9، والظلف 10 مع الأبقار وغيرها، والسن 11، والبيضة إذا اكتست القشرة الأعلى اللي مو النمرشت، لا القشرة الأعلى الياء القوية الصلبة، وإن لم يتصلب، حتى لو ما صارت صلبة بس يصير مثل القشر، مثل الجلد، إذا اكتسرت القشر الأعلى بالضبط شكل الجلد، وشايفيها بعضكم، بل حتى إذا سلقتم البيض أعزائي تلقون جوا هذا الغلاف الخارجي أكو غلاف داخلي كأنما كيس. تمام، بلي الظلف هذا أظافر البقرة يسموها الظلف، أظافر البقرة والجاموسة وإلى آخره. سواء كان ذلك الحكم بطهارته سواء كان ذلك كله مأخوذ من الحيوان الحلال أم الحرام. يعني شعر الأسد حلال، العفو طاهر، وشعر البقرة طاهر، وسواء أخذ بجز أم نتف. أم نتفنا، النتف يعني هلسو هلس، أم غيرهما. نعم عندنا مورد، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، لأن رأس الشعرة يمكن اسمها البصيلة كانت ملتقية بالجلد النجس، الجلد ينتحل له الحياة، فيه عروق، فإذا هلسنا أو نتفنا كنا غسل الشعر أو الصفغة. ويلحق طبعا هاي من الميتة، ويلحق بالمذكورات الأنفحة. الأنفحة شنو أعزائي؟ هاي بعد تراجعوها في المسألة تعريفها وتوضيحها بمسألة 400 صفحة 128 بهذا الجزء، وكذلك ستأتيكم في الجزء الثالث بمسألة 907 صفحة 299 الجزء الثالث. أكرر، الأنفحة تعريفها وتوضيحها بمسألة 400 صفحة 128 بالجزء الثاني، وفي مسألة 907 صفحة 299 من الجزء الثالث. قال وكذلك اللبن، اللبن شقد يصير رقمه 14، وكذلك اللبن في الضرع لا ينجس اللبن بملاقات الضرع النجس، يعني البقرة ماتت يصير أحلبها يصير، وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه لا سيما خصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم، حيوانات غير مأكولة اللحم. هذا كله في ميتة طاهرة العين اللي هي مثل قلنا القطط والأسود والأبقار والأغنام والغزلان وغيرها، أما ميتة نجسة العين يعني الكلب والخنزير والكافر، الشعر ماله والصوف والمدري إيش والسن والظفر هذا شنو حكمه؟ فلا يستثنى منها شيء، نجسة العين كلها، خلافا لمذهب الإمام مالك الذي يقول بطهارة الكلب، جلد الكلب، واشترط دباغته الممتفصيلة مهنة. مسألة 394 يأتي الكلام عنها، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.